بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أخت أم عبد الرحمن.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يا شيخ احفظك وينور عليك، ينور حياتنا، الله ينور حياتك في الدنيا والآخرة.
الله يبارك فيك
يا شيخ. عجزت أقول لعيالي إن أنت أبي، إن أنت خرجتنا من الظلمات للنور، إن أنت تعلمتنا.
أختي
حرام ولا مش حرام؟
نعم أم عبد الرحمن، أعيدي لو سمحتي.
أجلس أتكلم أنا وعيالي، أقول لهم إن أجلس أقول أبي أبي، بعدين أقول يا أم ليش تقول الشيخ أبي؟ قلت له ما تخرجنا من الظلمات للنور.
يعني صوت رديء عندي جدا. تقولين لأولادك، تكلمين أولادك إيش تقولين لهم؟
أنت أبي.
إيه، تقولين الشيخ أبي، ها؟
أيوة.
إيه، وهم يقولون؟
يقولون ليش تقولي كذا؟ ما نقول لهم خرجنا من الظلمات للنور، علمنا الحياة، علمنا بالدنيا والآخرة.
إيه، الله يحفظك، الله يبارك فيك.
ومعي شيخ أخي أستاذ ما شاء الله على تبارك الله، الصغير والكبير يحبه ما شاء الله على تبارك الله ما شاء الله.
الله يحفظك.
طيب مرة طيب طيب. قالوا يا شيخ السلطان.
هذا ابنك هذا؟
لا لا، أخي.
أخوك أنا.
أي.
طيب.
وبعد ما تعالج وافتهم سنة وبالحين رجع له. كذا يا شيخ أبغي تدي له كذا كلام، يعني زي ما تقول ترفع معنوياته.
إن شاء الله. كم عمره هو؟
يمكن 45، يمكن 50، هو أستاذ.
نعم، إن شاء الله.
بعدين يا شيخ عندنا حريم منها نقول 40 عاملين جروب قرآن، يقولون إنها يقرأن القرآن هذا بنية الشفاء له
في المجموعة، ها؟
أيوة. بعضهم يقولوا ما يصلحش إنه حرام، وبعضهم يقول عادي، وهم قالوا يعني بنية الشفاء، يعني علشان ما ينسيش القرآن علشان نقرأ
إن شاء الله. مع عبد الرحمن.
وبعدين يا شيخ اسمع الله صلي على محمد. أيوة يا شيخ، يعني بعضهم يصليش ويمسحن القرآن ويقول حرام، وهن يقولون إنهن يلبسن الكفوف.
كيف يعني يصلون ويفتحون القرآن؟
يعني بعضهن الدور عليهم ويلبسن القصاد.
أيه.
بعضهن يقولون لهن لا ما يقرأن، شنو حرام.
أي شعب
يعني تكلمهم، يعني هو صح إنه يعني بنية الشفاء لما يقرأوا القرآن، واللي كذا بعضهن يقول لا إحنا ما ينتهي القرآن عشان حفظ الأجر.
إن شاء الله إن شاء الله. مع عبد الرحمن أبشر، تسمعين الجواب إن شاء الله. الله يحييك. مرحبا مرحبا، تفضل يا أم مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
مصدق يا شيخ، أنا قلت للأخ الذي يأخذ الأسئلة عندي، قلت له عندي سؤالين، لكن الأخت ذكرتني بسؤال آخر.
تفضل تفضل تفضل.
السؤال الأول يا شيخ من فضلك، بالنسبة للمواضع التي يرفع فيها ترفع فيها اليدين في الصلاة، سمعتك يا شيخ أنك تقول في تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع من الركوع وعند في تحية الوسط، هل هذا أنا في الركعة الأولى فقط أم في الصلاة كلها في 4 ركعات؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ من فضلك، بالنسبة للنوافل، عندما أكون أصلي الصلاة القبلية أو البعدية بعض الأحيان يكون عندي سهو، هل أسجد مثلا؟ أنا مثلا كنت أصلي ركعتين، أقول في نفسي لا صليت 3 ركعات أو ركعة واحدة، هل أجيب الركعة التي شككت فيها أم أسجد سجدة السهو فقط؟
إن شاء الله.
بالنسبة للسؤال الثالث يا شيخ من فضلك، بالنسبة عندنا نحن مجموعة لتصحيح القرآن، لتصحيح القراءة، وفي الواتساب وفي لا في الزوم وفي التليجرام، وقبل أن نبدأ بالدعاء ونختم بالدعاء، هل هذا شيء يجوز أو لا يجوز يا شيخ بارك الله فيك؟
دائما
بعض الأحيان نفتتح بأن نقول الدعاء الذي قرر الصلاة المجتمع قبل في بيت من بيوت الله، و ونذكر مثلا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وبعض الأحيان لا.
إن شاء الله. أبشر يا أم مريم،
بارك الله فيك، لا تنسينا من صالح
تعالى. الله يحفظنا وإياكم. طيب، الأخت عبد الرحمن من السعودية بارك الله فيها تقول: أنا أتكلم مع أولادي فيما يخص يعني بالنسبة للبرنامج، تقول الشيخ أنا أقول هذا أبي وكذا، يقول ليش تقولين أبي؟ أختي عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي الله عنك وأصلح الله لك النية والذرية وبارك في عمرك وعملك، والحمد لله الذي وفق وهدى، والفضل لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. بالنسبة للشخص لا بأس أن يقول لشخص آخر يعني يحترمه أو يقدره أو يرى بأنه أفاد منه إفادة علمية شرعية، أشياء ترفعه عند الله سبحانه وتعالى، أن يقول له أبي، لا حرج في ذلك، لأن الأبوة أحيانا هي كما أن هناك أبوة نسبية هناك أبوة أخرى في قضايا يعني قد يكون الشخص انتفع بها أكثر من الأب النسبي، فهذا يتجوز فيه العلماء، يقول ما في بأس أن يقول الشخص للآخر الذي استفاد منه أبي، فلا حرج في ذلك، لكن على ألا يلتزم هذا التزام كامل. ولذلك نص بعض أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأب الروحي للمؤمنين، الأب الروحي للمؤمن، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. من هذا أخذ بعض العلماء على أن يجوز يقال للعالم أبي، مثلا العالم أو طالب العلم يجوز إذا كان الإنسان أفاد منه. أم عبد الرحمن تقول: عندي أخي تقريبا عمره ما بين 45 إلى 50، تقول يعني رجل طيب وصالح وكذا، وتقول جاءه سرطان، مرض السرطان، وتعالج ثم رجع له، يعني تريد نصيحة له. أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك وشفى الله أخاك، وصلى الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل. بالنسبة للدنيا هذه هي دار أمراض ودار أعراض ودار ابتلاءات، ولذلك ما من أحد على هذه الأرض وفي هذه الدنيا إلا ويبتلى، لأن الله تعالى من سننه الكونية القدرية في هذه الدنيا الابتلاء. وهذه الدنيا كما ذكرت ليست هي الجنة، الجنة التي لا مرض فيها ولا نصب ولا تعب ولا حزن ولا هم ولا غم أبدا، نعيمها دائم وظلها، تلك عقب الذين اتقوا. أما الدنيا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لقد خلقنا الإنسان في كبد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم ومتعلم. والله جل وعلا يقول: ولنبلونكم، ولنبلو، هذا قسم، الواو والقسم، يعني والله لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والمؤمن يختلف عن غيره في التعامل مع الأمراض والتعامل مع الابتلاءات، فهو يعتقد اعتقادا جازما أن هذه الأمراض وهذه الابتلاءات مكفرات لذنوبه ومكفرات لخطاياه، وهي سبب من أسباب رفع درجاته عند الله سبحانه وتعالى. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطاياه. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل البلاء يمشون يوم القيامة وليس عليهم خطيئة، ما عليهم خطيئة، حتى أن أهل العافية اللي في الدنيا اللي ما ابتلوا بالابتلاءات اللي ابتليها هؤلاء القوم الكبيرة هذه، هؤلاء يتمنون لو قرضت جلودهم بمقاريض لما يرون ما عليه أهل البلاء من العافية ومن تكفير السيئات وذهاب الخطيئات. ولذلك أختي الفاضلة بالنسبة لأخيك يعني يقول: الحمد لله، الحمد لله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. كل المؤمن ما بين صبر وشكر، شكر على نعمة وصبر على مصيبة، هذا أكذا المؤمن في هذه الدنيا. والأمر الآخر أختي الفاضلة، يعني الإنسان إذا أراد أن يتسلى ينظر في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الصفوة الذين اختارهم الله واصطفاهم لرسالته ولدينه عز وجل، هؤلاء أفضل الخلق، ومع ذلك ابتلوا بالأمراض، ابتلوا بكذا، أشرف الخلق نبينا عليه الصلاة والسلام، مرض صلى الله عليه وآله وسلم مرات كثيرة، مرض صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك يعني قبضه الله إليه. قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وقال جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يهيئ لهذا الأمر. فلذلك المؤمن دائما يفسر ما يحصل له تفسير إيماني، دائما المؤمن كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمره عجيب، في السراء يشكر الله، في الضراء يصبر لله عز وجل. والله تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك أنا نصيحتي لأخيك ولكل من ابتلي بهذا المرض وغيره أن يحتسب الأجر، لأن للأسف بعض الناس الآن من أهل الإسلام يبتلى بمثل هذا المرض ويفوت على نفسه الأجر، ها يفوت على نفسه الأجر، يذهب عنه الثواب والأجر بسبب كلمة يقولها يتسخط والعياذ بالله، أو يتضجر صحيح ويتألم. الألم هذا يعني الإنسان إذا حصل له ألم ما يقال ممنوع تتألم، لا، هذا مرض يتألم، لكن أهم شيء أن يضبط تصرفاته القولية والفعلية، أن لا ينطق بكلمة تسخط الذي على العرش استوى. فنحن عبيده، والله جل وعلا هو ربنا وخالقنا ومالكنا، يفعل بنا ما يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الأمراض فيها فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات متنوعة لو الإنسان جلس يحسبها. كثير من الناس الآن في فترة الصحة بعيد عن الله، لما مرض صار أقرب وقت إلى الله عز وجل هو وقت المرض، ساعة المرض، يا الله يا رب يا كذا، وأيضا بدأ يتواضع وكان يرى نفسه قبل في وقت الصحة، الآن تواضع، شعر بآلام المرضى. يعني أغلبنا الآن ما نعرف يعني وما نشعر بها آلام هؤلاء الذين يعني على الأسرة البيضاء في المستشفيات، هؤلاء الذين في بيوتهم يتقلبون على فروشهم ألما ما نشعر فيه، لكن لما يصاب الإنسان بالمرض هنا ينبض عرق الإحساس، ينبض هذا العرق، فيشعر بإخوانه يدعو لهم. أسأل الله تعالى أن يمن عليه بالصحة والعافية. أم عبد الرحمن من السعودية تقول فيه يعني مجموعة في الواتساب يعني نقرأ القرآن وكذا، قالوا يعني دعونا نقرأ القرآن بنية الشفاء لأخيها كما فهمت، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، قولي لهم ما يصنعون هذا الشيء، وإنما يدعون لأخيك ويدعون لمرضاهم. الدعاء قال الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قال جل وعلا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت الآية، ثم قال تعالى فاستجبنا له، وزكريا إذ نادى ربه فاستجبنا له. الدعاء يا أخواني يا أخواتي، الدعاء ما في أعظم من الدعاء، لأن الله تعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا توفرت شروط الاستجابة وانتفت الموانع يعني جاء الفرج من الله عز وجل. وما عندنا شيء أن الإنسان إذا أراد أن ينفع مريضا أن يقرأ القرآن يقول أهب ثواب لهذا المريض، هذا ما يصلح. الكلام هنا لمن مات، هل يوهب ثواب قراءة القرآن لمن مات؟ هذه المسألة الخلافية التي بين العلماء، وأنا سبق أني بحثتها بحث مطول وتكلمت معكم فيها وقلت ما في دليل عليه، إنما الدعاء أفضل شيء للحي والميت، الدعاء تدعو له. فلذلك قولي لهم يكتفون بالدعاء، بارك الله فيك وفيهم. أم عبد الرحمن من السعودية تسأل تقول يعني بعض النساء عليها الدورة الشهرية تقرأ القرآن وتلبس القفازين، تقول بعض النساء يقولون لا ما يصلح، ما حكم ذلك؟ أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمس المرأة الحائض القرآن محرم ولا يجوز، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم، فلا يجوز للمرأة الحائض أن تمس المصحف مباشرة من دون حائل. أما إذا كان بحائل قفازين مثلا أو من وراء العباءة لا حرج، لأنه هذا حائل يسمى حائل. المسألة الثانية فيما يتعلق بقضية المرأة الحائض هل تقرأ القرآن أم لا، عندنا المسألة فيها قولان، وفي قول توسط بعض أهل العلم، توسطوا يعني نشأ قول يجمع بين القولين. القول الأول المنع، وهو قول جماهير أهل العلم. ذهب جمهور أهل العلم إلى منع المرأة الحائض من قراءة القرآن، سواء من المصحف بالنظر أو من المحمول أو من حفظها، قالوا ممنوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وبقوله نعم نهى عن ذلك. القول الثاني قالوا بأن المرأة الحائض لها أن تقرأ القرآن من دون مس للمصحف، ما تمس المصحف، قالوا لأنه لم يثبت حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في منع المرأة الحائض من قراءة القرآن، لكن لمس المصحف، مس المصحف هذا ذكروا إجماع فيه، وبعضهم ذكر اتفاق فيه، قالوا ما تمس المصحف، ولكن تقلبه مثلا بمسطرة بشيء أو من وراء حائل مثل مسألة القفازين. القول الثالث هذا الذي توسط بين قول الجمهور وقول هذا المذهب الفقهي، أحد المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة، هو الذي ذهبوا إلى جواز قراءة المرأة الحائض القرآن. قالوا القول الثالث قالوا بأنه يجوز للحاجة. كيف للحاجة؟ كأن تكون المرأة محفظة وعندها دوام، كأن تكون المرأة حافظة وتخشى النسيان، عادتها 10 أيام أو 8 أيام وتخشى النسيان، كأن تكون المرأة مريضة وتحتاج إلى رقية، تقرأ سورة البقرة أو تحصن بيتها في سورة البقرة أو تحتاج إلى رقية مثلا، شيء من هذا القبيل الحاج. فعليه يا أختي الفاضلة يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن إذا احتاجت إلى ذلك من دون مس للمصحف. أم مريم من فرنسا تسأل عن المواضع التي ترفع فيها الأيدي في الصلاة، تقول يعني هل هذا في الركعة الأولى أم في جميع الركعات؟ أختي أم مريم بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لي رفع الأيدي في الصلاة صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في 4 مواضع، موضعان يكون مرة واحدة في الصلاة، موضعان يكون مرة واحدة في الصلاة. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، هذه تكبيرة الإحرام، هذه السنة، الله أكبر سنة وليس بفريضة، هذه سنة عند تكبيرة الإحرام، هذا ما يتكرر، تكبيرة الإحرام ما تتكرر، ولذلك في أول الصلاة. الموضع الثاني عند القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية، الثلاثية المغرب والرباعية العشاء والظهر والعصر، فعندما يقوم المصلي من التشهد الأول يقول الله أكبر، هذا الموضعين لا يتكرران، واضح بارك الله فيك. الموضعين الأخريين يتكرران في كل ركعة، في كل ركعة، كل ركعة من الصلوات، وهي عند الركوع الله أكبر، وعند الرفع من الركوع، عند الركوع الله أكبر، سمع الله لمن حمد، يتكرران في كل ركعة. إذن عندنا موضعان يتكرران في جميع الركعات، وهي عند الركوع وعند الرفع من الركوع، وموضعان لا يتكرران وإنما يؤتى بهما مرة واحدة، وهي عند تكبيرة الإحرام وعند القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية. تفضل أبو طلال. أبو طلال.
أي نعم.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يرضى عليك الشيخ، عندي الاستفسار عن الولد، عندي
أي
اشتغل في شركة ويصرف له ملابس، فيهديني بعض الملابس مثل جيكيت وجزمة جلك الله السامعين.
نعم.
وما أدري الحكم في هذا، يعني إذا كان تصرف له ويعطيني إياها
إن شاء الله
استخدامها
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
وفيك بارك، مرحبا.
السلام عليكم.
من؟ تفضلي يا حمدة. حمدة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بعد الخير يا شيخ، عندي سؤال واحد.
تفضلي.
أمي كانت ليتيم تقريبا من 2016، تقريبا 8 سنوات، وعمره 16 سنة أو 17 سنة.
كيف يا حمدة؟ أعيد السؤال يا حمدة، أعيد السؤال.
أمي كانت ليتيم.
في صوت يا حمدة عندك، الله يرضى عليك، لو تصلحين الاتصال. أيوة.
كانت ليتيم من تقريبا 6 سنوات أو 8 سنوات، واضح صوتي؟
أي تفضلي.
أي أمي كانت ليتيم تقريبا من 8 سنوات، وقررت الحين أنها توقف الكفالة، ما عاد تكفل، وعمره 17 سنة، بتقول هل علي شيء لو تركته؟
الآن عمره 17 سنة؟
أي
إن شاء الله يا حمدة. مرحبا أبو آدم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك شيخ؟ شلون صحتك؟
مرحبا أخوي.
أنا حبك في الله شيخ.
حبك الله يا أخي.
شيخ، سؤال رحمة الوالديك، سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، ضاع موبايل وضيحتي، وأمي قالت إلا تحفظ القرآن، وأنا ما يعني ما لازم ما طاخة.
والدتك قالت احلف بالقرآن؟
اي
يعني
ما طاخ الموبايل،
يعني
لقوه قبل يعني ورا اربع ساعات ولا خمس ساعات، قالت هو شو مره وطلع عم يحلف.
ابو ادم
شيخ،
لو سمحت اخوي عيد السؤال. انت تقول اختك ضاع لها محمول،
أيه.
وبعدين والدتك قالت لك احلف بالقرآن انك ما اخذته، يعني
فهمت لي ذي، قالت انت
تمام. وبعدين بعد اربع ساعات لقيته المحمول،
هو هي امي، انا طلعت خارج البيت لقيته بالبيت، قالت هو شو مره عم يطلع من عملته.
ايش قالت؟ ايش عفوا؟
قالت هو اخذه وشو مره.
ها، يعني قالت انت اللي حطيته وبعدين طلعت.
اي
طيب، وبعدين
ما طاخ ابد، ما طاخ ابد.
يعني انت ما حصل منك هذا؟
اي ابد.
طيب الان وش سؤالك؟ ايش سؤالك؟
شنو الحكم؟
انت حلفت ولا لا؟
اي حلفت.
حلفت وانت بريء الحمد لله.
اي بريء.
لكن الوالده تقول لا مو بريء.
اي لا.
اي الله يهديها الوالده. طيب ابشر يا ابو ادم.
اي طيب.
مرحبا مرحبا. طيب طيب، أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت أم مريم من فرنسا تسأل، بالنسبة تقول لي السنة القبلية أو البعدية، سنن الصلاة، إذا شككت مثلا في الركعات هل أكتفي بسجدتي سهو ولا آتي بالنقص مثلا إذا شكيت؟ أختي أم مريم بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة فرضها ونفلها، إذا شك الإنسان في عدد الركعات فإنه يبني على اليقين، واليقين هو الأقل. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن، اللي هو ثلاث ركعات، ويأتي بالركعة الرابعة وبعدين يسجد للسهو، وهذا ينسحب أيضا على السنن، على ركعتين. فمن شك في ركعتين أنه صلى ركعتين ولا ركعة، يبني على الأقل ركعة ويجيب ركعة ثانية وبعدين يسجد للسهو. بارك الله فيك. أم مريم من فرنسا تقول يعني نحن مجموعة نقرأ لتصحيح القراءة أو نجتمع لتصحيح القراءة في الواتساب والتليجرام وبعض الوسائل، تقول نبدأ الحلقة بالدعاء ونختمها بالدعاء. أم مريم بارك الله فيك ورضي الله عنك، وفقكم الله لكل خير وزادكم توفيقا وهدى وقبولا. بالنسبة أخت الفاضلة لمثل هذه المسائل، يعني نرجعها إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال وإن تطيعوه تهتدوا، قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ونصوص كثيرة لا تخفى على أمثالكم، أنتم من أهل القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بطاعته، ولذلك الصحابة كانوا يلتزمون هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلننظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان يستفتح القراءة بالدعاء ويختمها بالدعاء؟ ما ثبت أختي الفاضلة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح قراءته القرآن بالدعاء ويختم ذلك بالدعاء ويلتزم ذلك. لاحظي كلمة يلتزم، يعني يكون النبي عليه الصلاة والسلام متعاهدا هذا الأمر، متعاهدا هذا الأمر. ما ثبت حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب سماع القرآن من غيره، سمع من أبي موسى الأشعري، سمع من عبد الله بن مسعود، ولما قرأ عليه عبد الله بن مسعود قالوا حسبك، ما قال تعال ندعو، ما قال، ولذلك ما كان يفتتح القراءة. مع توفر يعني دواعي النقل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المسجد ويقرأ في البيت ويقرأ في الحضر ويقرأ في السفر، يعني هذا الأمر ما يمكن أن يخفى على الصحابة، ما يمكن أن يخفى على الصحابة. ومثل هذا الأمر الصحابة نقلوا ما هو أقل منه شأنا، فما ذكروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح يفتتح القراءة بالدعاء ويختمها بالدعاء. حتى الدعاء الوارد هذا تقولين في مثلا قنوت الوتر، مثلا تقولين في غير ذلك، لكن إذا فعلتم هذا مرة في حياتكم مرتين لا حرج، لأن له أصل من حيث عموم الدعاء، لكن أن تلتزموا ذلك اعتقادا منكم أن هذا هو المشروع لا. تنتبهون لهذا. ولذلك القراءة تبدأونها أولا بالاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وذلك لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ وكان يبسمل إذا كان في بداية السورة، وإذا انتهيت من القراءة حسبك. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس الآن يعني يقول هذا خير، صحيح خير، لكن ليس كل مريد للخير يدرك الخير، لأن الإنسان بهذا يعتقد بأنه أتى بشيء فات على النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما علمنا إياه. انتبهوا انتبهوا. لذلك قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك جاءت النصوص بالأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك تتركون هذا، بارك الله فيك. أبو طلال من السعودية يقول: عندي ولد يشتغل في شركة، هذه الشركة تصرف له ملابس وبعض الجزم، مثلا جاكيت وجزم وكذا، يقول الولد يهديني هذه الأشياء، ما حكم ذلك؟ أبو طلال بارك الله فيك وبارك الله في ابنك، وأسأل الله تعالى لكم التوفيق. هذا يختلف باختلاف الحال. فإذا كانت الشركة تصرف لهذا الولد ما يسمى ببدل ملابس لغرض العمل، يعني خاص بالعمل، فالملابس هذه يلبسها لأن شغله يتطلب هذه الملابس، نوع من الجزم أكرمكم الله مثلا معين، نوع من الجاكيتات كما ذكرت يعني معين، فلمصلحة الشغل هذا لا يجوز له أن يهدي أحدا مثل هذه الأشياء، لأن الشركة إنما صرفت هذا له لمصلحة العمل، صرفت هذا له لمصلحة العمل. النوع الثاني لا، هي تقول لهذا مبلغ بدل ملابس سنويا مثلا، أو هذه ملابس خذها، أو يعطى الموظف ملابس له يلبسها أو لا يلبسها مثلا، هي لا تسأل عنه، فإذا ملكها جاز له أن يهديها لك. اللي يظهر لي أبو طلال أظن والله أعلم الثاني، أن الشركة تقول له هذا بدل ملابس، بعض الشركات تعطي مبلغ مالي تقول هذا بدل ملابس، وبعض الشركات لا، عندها موفر الملابس هذه أو الجزم أو شيء تقول له خذ هذا بدل، فيملكه وهو ما تسأل ليش ما لبست، هي تطلب منه أن يكون يعني أنيق، يكون يلبس اللبس النظيف الطيب، هي لا تسأل لماذا ما لبست هذا ولبست هذا، فهذا يجوز له أن يعطي أباه ويعطي أخوانه مثلا، يهدي حتى على أصدقاء، ما في شيء في هذه الحالة. حمد من السعودية تقول: والدتها كافلة يتيم تقريبا من 7 أو 8 سنوات، تقول قررت الآن أن توقف الكفالة لأن الولد بلغ عمره 17 سنة. حمد بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، وتقبل الله منها وبشريها بخير أنها كفلت يتيم ولله الحمد. اليتيم إذا بلغ خلاص رفع عنه وصف اليتم، وذلك لما جاء في السنن والمسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام، يعني بعد البلوغ. فاليتيم إذا بلغ وعلامات البلوغ معروفة، واللي عمره 17 هذا بلغ من سنتين تقريبا، فخلاص الوالدة ترفع يديها. لكن إذا أرادت الخير وأرادت الصدقة تشوف حالة الولد هذا، فإذا كان مسكين ما عنده وظيفة ما عنده شيء، تحاول أن تنفق عليه وتتصدق عليه، هي الكفالة خلاص كفالتها له انتهت ببلوغه. أما قضية بقية بعض الأيتام ما عنده شيء ولا عنده وظيفة ولا عنده عمل ولا عنده كذا، فتحاول أن تعطيه بعض الشيء إذا استطاعت، وإذا ما استطاعت الحمد لله هي الآن قامت بما يتطلبه كفالة اليتيم. أبو آدم من العراق يقول: أختي ضاع محمولها الجوال، تقول وقالت لي أمي احلف بالقرآن أنك أنت ما أخذته، يقول أنا ما حلفت وخرجت من البيت، وبعد تقريبا 4 ساعات وجدت الوالدة الجوال وقالت: إيه أنت اللي رميت وطلعت. يقول أنا بريء، ما حكمي في مثل هذه الحالة؟ أبو آدم بارك الله فيك، أولا بالنسبة للوالدة يجب أن تكون أوسع صدرا وأكثر يعني حنية ورحمة من مثل هذه المواقف، هذه المواقف غير جيدة، سامحني أني أقول هذا الكلام وأتمنى أن الوالدة تشاهدني، فلا يجوز لي الوالدة أن ترمي التهم جزافا هكذا على أولادها، لأن هذا يجعل عرق الكراهية والحقد ينبض في الصدور. فماذا استفادت الوالدة الآن لما اتهمتك بهذه الفرية وبهذه التهمة؟ ما استفادت شيء، بالعكس بل كدرت الخاطر وكدرت الصفو، ويعني زرعت الشك أيضا في نفس أختك. ما كان ينبغي لها هذا، ما كان ينبغي لها هذا. كان الواجب عليها أن تتثبت، الله عز وجل أمرنا بالتثبت مع الأباعد مع البعيدين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فما كان يعني يجوز لها أن تقول أنت تعال احلف بالقرآن وشيء من هذا القبيل. يعني إذا ضاع للإنسان شيء في خطوات، أول شيء أني أبحث عنه، هذا بحثت عنه وجدت الجوال، بحثت عنه وجدت الجوال، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية السؤال، من شاف الجوال؟ أحد يعني وقعت عينه على الجوال، أحد كذا مثلا. أما قضية التهم فلا. عموما أنت ما أقسمت ما عليك شيء ولله الحمد، وأحسنت حينما لم تقسم. الأمر الثاني، يجب على الوالدة أن تتوب وأن تستغفر الله عز وجل، ولا تقول والله عندي الولد أنا أشك فيه وكذا، هذا لا يصلح حتى تربويا وسلوكيا، لا يصلح. يجب على الأم أن تزرع الثقة في نفس ولدها، وأن تمنحه يعني الشخصية التي فعلا يستطيع أن يكون رجلا في المستقبل. أما أن تتهمه بمثل هذه الطريقة، كون الولد يمكن أحد الأولاد هو صغير مد إيديه ولا شيء، لكن قد يتعلم الإنسان ويتعود على الصلاح وعلى الخير. عموما أنت ما عليك شيء، والوالدة يعني تحتاج أن تراجع نفسها وأن تستغفر الله وأن تتوب إلى الله، وأيضا أن تحاول أن تلملم مثل هذا الأمر، وتحاول أن يعني تكنس كل ما حصل من يعني تكدير لهذا الصفو، وجعل حتى أختك الآن جعلتك في دائرة الشك ودائرة التهم، هذا كله لا يجوز. بارك الله فيك. تفضل يا أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية.
يعافيك أختي.
سمعت أنا من 3 أسابيع مساوي عملية.
نعم.
وفيها جروح وخياطة يعني. بالأول أنا بالمستشفى صرت أتيمم أنا على السرير، لأن كان على يد اليسار جهاز الضغط، وعلى نعم. اليد اليمين جهاز اسمه المغذي.
نعم.
وكانوا مركبين لي قسطرة يعني ما أقدر أقوم، فصرت اضطريت إني أتيمم وأنا قاعدة على السرير، أتيمم صلي 3 أيام. نعم. بعدين شالوا كل شيء عني، وبعدين صرت أروح على الحمام أتوضع عادي. المهم بعدين طلعت من المستشفى دكتور، صرت هلا إذا بدي صلي ما عم بقدر أسجد، يصل وجهي إلى الأرض، وجهي ما عم بقدر وصله للأرض، حس الجروح يعني تشد وتألمني. فصرت عم خليها مرتفعة تقريبا 5 سنتي عن الأرض. فأنت شو بتنصحني، أضل على هالحالة ولا يعني أنا جالسة قومي براشي وإيمان؟
أم خالد أنت تصلين واقفة ولا جالسة؟
لا الحمد لله واقفة الحمد لله. إيه
والركوع تركعين طبيعي؟
إيه كل شيء الحمد لله.
عندك مشكلة في السجود فقط؟ ها
احمد الله وبشكر الحمد لك يا رب.
الحمد لله في السجود عندك المشكلة فقط في السجود؟
بس السجود إيه.
إن شاء الله أبشر يا أم خالد.
بس عبين ما أتحسن يعني، بس عبين ما شوي أتحسن.
أبشر يا أم خالد.
تنصحني يعني شو أعمل خلال الحالتين يعني، إما قومي إيماء ولا ضل على نفس الطريقة؟
إن شاء الله. أبشر يا أم خالد. تفضل يا أم فرقد.
السلام عليكم شيخ.
السلام وبركاته.
عليك شيخ بارك فيك.
مرحبا.
الله بخير.
مرحبا أختي. أهلا.
الله يرضى عليك شيخ. عندي كم سؤال.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا بكرة رايحة مع زوجي عنده علاج بتوام بعيد الشر عنك. فيطول العلاج 1 إلى 1.5 شهر حسب ما قالوا لنا. فأنا بالنسبة للصلاة يعني من أروح الصبح وأرجع بالليل طبعا أقصر وأجمع، فهل 1 أو 1.5 شهر راح يعطونا سكن يعني في المستشفى، فهل لي أن أقصر وأجمع ولا يعتبر يعني إقامة لي هذه؟
إن شاء الله.
حبيت أعرف.
تروحين وتجين يوم فرقد يعني تترددين؟
والله هم قالوا 1 إلى 1.5 شهر، إحنا حسب ما نعرف يعني احتمال نرجع يعني ما مثل خميس وجمعة وسبت نرجع مرة ثانية. طيب. يعني لأن العلاج يوميا.
أي نعم.
بس الجمعة والسبت ما في يعني.
إن شاء الله أبشري.
زين شيخ أنا يعني يصير عندي كل كم شهر طبعا أكون تعبانة يصير عندي مثلا أرق طبعا يصير عند كل شخص. فشو أسوي أنا وقت الساعة مشان قيام الليل يعني التهجد أنا أصلي قيام الليل الحمد لله بس ما أوتر. فأقعد قبل الفجر بنص ساعة هيك مرات ساعة حسب يعني الظروف أصلي التهجد وأكمل ال 11 ركعة أو أوتر وأنتظر لصلاة الفجر. فمن يصير عندي أرق وكون تعبانة فأحس بحساب صلاة الفجر أقول يعني أقوم أسكر الموبايل يعني التوقيت مع صلاة التهجد أنا يعني متعمدة مشان شو أصحى على صلاة الفجر يعني وأنا بنشاطي يعني أخاف أكون تعبانة يعني من أصلي ما أفهم شيء من الصلاة صح لما أكون تعبانة ومرهقة وما نايمة زين فأسكر أنا متعمدة يعني أسكر التوقيت مشان أنام شوية زين وأصحى أنا نشطة لصلاة الفجر فهل علي أفهم في هذا ولا لا
إن شاء الله
زين في عندي جارتي توفى زوجها من كم يوم فسألتني قالت لي يعني سألي للشيخ أنه هو رامي عليها يمين الطلاق يعني بالثلاثة أنت طالق أنت طالق أنت طالق فتقول هل علي عدة هل أعتبر أنا مطلقة هي رسميا يعني بالمحكمة ما عندها أي شيء يثبت أنه مطلق
بس متى رمى عليها الطلاق
يعني قبل لا يتوفى بهيك تقريبا يعني أكثر من 6-7 أشهر يعني
من 7 أشهر
إيه؟
هو متى توفي
يعني هاي من كم يوم
نعم كم يوم
تريد تعرف يعني هي ماسكة العدة فهل عليها عدة يعني ثابتة ولا هي تعتبر مطلقة وهل ترث أو لا يعني إلا تكون عندها أوراق رسمية هاي سؤال يعني السؤال الثالث شيخنا
الرابع
بالنسبة لي يعني اللي يسبحون في البركة هل يطلعون يصلون مثلا أذن مغرب أو ظهر ويطلعون من البركة يصلون الصلاة فهل صلاتهم هذه جائزة لأنه هل الماء طهور يعني مال البركة
كيف أي بركة هذه
مال السباحة النساء
حوض السباحة
أي
حوض السباحة
فهل هذه صلاتهم صحيحة
إن شاء الله.
يعني الوضوء يكون يعني يبقى الوضوء هم ما منتقض الوضوء يعني ويطلعون يصلون لما يأذن ويرجعون يعني
إن شاء الله
الله يرضى عليك شيخ
مرحبا أختي أهلا وسهلا مرحبا طيب أرجع إلى الأسئلة الأخت أم خالد من السعودية بارك الله فيها تقول أنا من 3 أسابيع سويت عملية وما زال عندي جروح وخيوط وكذا تقول 3 أيام أنا أتيمم لأن جهاز الضغط على يدي اليسرى وجهاز المغذي على يدي اليمنى وبعدين مركبين قسطرة وشيء من هذا القبيل تقول أتيمم وأصلي 3 أيام تقول الآن الحمد لله في البيت أتوضأ وضوء طبيعي لكن عندي مشكلة في السجود تقول أصلي قائمة وأركع بشكل طبيعي في السجود تقول ما أستطيع ما حكم ذلك أم خالد بارك الله فيك كتب الله أجرك جعل الله ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة بالنسبة للأيام الثلاثة اللي صليتي فيها في التيمم فعلتي الفعل الصحيح وذلك لعجزك عن استعمال الماء والتيمم بدل الماء فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نتيمم إذا فقدنا الماء أو عجزنا عن استعماله ففعلك صحيح وصلاتك إن شاء الله صحيحة ما تقضينها ولا تعيدينها بالنسبة لما يتعلق بقضية السجود وعدم قدرتك على السجود لأنك تشعرين بتعب شديد تومئين إيماء أنت تصلين قائمة تركعين الركوع الطبيعي إذا جيت عند السجود تجلسين ثم تومئين لا تنزلين برأسك أنت ذكرتي تقولين تقريبا 5 سنتي قريب من الأرض لا ما تحتاج هذا المبالغة تومين برأسك إيمان وتنحنين قليلا حتى يتميز السجود عن غيره بهذه الطريقة فما في حاجة أنك تنزلين لأن الإيماء هذا بدل السجود والإيماء ليس أن يأخذ الإنسان وضعية السجود أو يبالغ مثلا لا هي مثل البدل الآن اللي ما يستطيع القيام يجلس هذا بدل اللي ما يستطيع الركوع يجلس اللي ما يستطيع الركوع يومئ فلا تجهدين نفسك خاصة وعندك عملية القلب فما تضعين تبالغين وانت تشعرين بتعب وهذا يضر بك لا إيماء فقط الله أكبر الله أكبر صلى الله تعالى لك الشفاء العاجل أم فرقد من الشارقة تقول غدا يعني أنا وزوجي سنذهب إلى مستشفى التوام، تقول ممكن نمكث شهر أو شهر ونصف، تسأل عن يعني بالنسبة للقصر والجمع. أم فرقد، شفى الله زوجك وعافاه وكتب الله أجرك وأجره، وصلى الله تعالى أن يعجل بشفائه وأن يكتب له الأجر. أخت الفاضلة، بالنسبة لك إذا كنت يعني أنت وزوجك تذهبون إلى مدينة العين وتمكثون فيها مثلا 3 أيام 4، يرخص لكم بالجمع والقصر، يرخص لكم الجمع والقصر. أما تمكثون مدة شهر هناك تستقرون مثلا استقرار مدة شهر شهر ونصف، الاحتياط أنكم لا تترخصون بهذا، وإنما تصلون كل صلاة في وقتها تامة غير مقصورة. تقولين لا، إحنا نذهب ونعود، ما في بأس تقصرون وتجمعون في حال الذهاب، وأيضا في الطريق مثلا يجوز لكم القصر والجمع، ولكن إذا وصلتم إمارة الشارقة خلاص تتوقفون عن الترخص برخص السفر. أم فرقد تقول يعني أنا أحيانا أصاب بأرق، وهذا شيء طبيعي بسبب التعب. تقول أنا الحمد لله يعني أصلي من الليل أتهجد وآتي ب 11 ركعة وأوتر، لكن في فترة الأرق تقول تختلف حالتي، فأحرص على أني أضع المنبه على وقت صلاة الفجر. تقول وأسكر المنبه حتى لا أقوم لقيام الليل، لأن هذا لا يساعدني أنني أدخل صلاة الفجر بيعني نشاط وبكذا فأنام. تقول ما حكم ذلك؟ لا شيء عليك يا أخت الفاضلة أم فرقد، وأحسنت في هذا، ما دام أن قيام الليل يؤثر على الفرض ففي حالات الأرق والتعب لا بأس بتركه، لكن توترين أول الليل بعد صلاة العشاء، توترين بارك الله فيك وتقومين لصلاة الفجر، ولا شيء عليك في هذا. أم فرقد من الشارقة تقول يعني عندها جارة توفي زوجها من كم يوم، تقول بأن رمى عليها الطلاق بالثلاث قبل 7 أشهر، تقول هل عليها الآن حداد؟ أختي أم فرقد، بالنسبة لهذه المرأة ما دام أن زوجها قد طلقها قبل 7 أشهر طلاقا ولم يحصل رجعة بعد ذلك، فهي أجنبية عنه، قد انتهت من عدة الطلاق وليس عليها عدة الوفاة، ليس عليها عدة وفاة. لماذا؟ لأن ليست بزوجة له، ليست بزوجة له، والسبب أنه طلقها قبل 7 أشهر واعتدت للطلاق 3 حيض إن كانت من ذوات الأقراء يعني الحيض، أو 3 أشهر إن كانت من الآيسات، وخرجت من العدة، وهي عقد الزوجية غير قائم بينهما ساعة وفاة زوجها، ولذلك لا تعتد له عدة الوفاة. بارك الله فيك. بالنسبة للتركة لا ترث منه شيء، لا ترث منه شيء، إلا في حالة واحدة، إذا طلقها بقصد أن يحرمها من الميراث فيعامل بنقيض قصده، ولذلك تورث. فإذا دلت علامات قرائن بينات في شهود على أنه إنما طلقها لا لشيء إلا لغرض أن يحرمها من الميراث، العلماء يقولون يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده، فتعطى نصيبها من الميراث. أما إذا كان لها 7 أشهر وكان في صحة وما كان أصلا بينهم يعني ما كان الزوج عنده مثلا هذا القصد، أو هي طلبت الطلاق، أو هي كانت داخلة معه في مشكلة دلت على أن الزوج ما يريد حرمانها، فلا تأخذ من الميراث شيئا. تفضلي أم إيمان.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي الأول هو هل يوجد عدة للمطلقة المبعدة عن زوجها لمدة سنة وما فوق؟
طلقها ولا فقط ابتعدت عنه؟
هم كانوا بعدا عن بعض وحصل مشاكل بين الأهل وحصل طلاق، هل يوجد لها عدة وهي لها أكثر من سنة بعيدة عن زوجها؟
هي ما اعتدت بعد الطلاق؟
كانوا مفرقين لمدة سنة وحصل مشاكل، بعدها بالسنة حصل طلاق وهم بعيدين عن بعض
إن شاء الله.
هل يعني لها عدة تعتد، أو إنها يعني بعيدة عن زوجها ما فيش حمل ما فيش من هذا الأشياء؟
إن شاء الله.
سؤالي الثاني يا شيخ الله يبارك فيك، إذا كان في خصام بيني وبين شخص ومن ناحيتي أنا سامحته وهو لم يسامحني، كيف وضعنا بالدنيا وبالقبر ويوم تجتمع عند الله الخصوم؟ هل أعمالي وحسناتي موقفة على هذا الشيء وأني قد سامحته؟
إن شاء الله يا أم إيمان.
سؤالي الثالث يا شيخ، هل تقضى صلاة الضحى مثل ما تقضى السنن الرواتب؟
طيب
السؤال الأخير يا شيخ بارك الله فيك، ما معنى الآية الكريمة إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم؟
إن شاء الله يا أم إيمان،
وجزاك الله عنا ألف خير يا شيخ.
مرحبا أختي، مرحبا. أبو محمد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
كيفك يا شيخ؟ عسنك بخير.
مرحبا أبو محمد.
يا أخي يا شيخ، عندنا الوالد كبير في السن وأصلي جنبه، يحب يصلي في المسجد ومرات ينسى يصلي ركعة، وأشر له أنا أصلي عدالة ويثور، هل علينا شيء أنا وهو؟
وأنت في الصلاة؟
ها؟
وأنت في الصلاة تأشر له؟
لا أنا أحط إيدي عليه لأنه مش عارف يثور يكمل يجيب الركعة الثانية.
إيه لا أنا قصدت يعني أنت خارج الصلاة، ما هو بالصلاة يعني لما تأشر له تحط يدك.
لا لا أنا بجنبه، أنا جنبه لا أصل فيه.
إيه بس أنت ما تصلي.
يعني أصلي هي أنا على أساس إنه يصلي هي إيه هو.
إيه أبو محمد أنا سألتك أنت الآن لما.
أنا أصلي هي، أصلي هي الشيخ.
إيه لما تنبه الوالد أنت أيضا في صلاة.
إيه نعم.
هي طيب هذا اللي قصدته أنا.
نعم نعم.
إن شاء الله أبشر يا أبو محمد.
السؤال الثاني يا شيخ.
أيوة.
أنا شاري من شاري مؤسسة تعليمية. والشاري الأولي نقض البيعة هذه، أباه نصيحة له على أساس أنه ينتبه للشغلة هذه.
كيف نقض البيعة؟
قال لهم لا خلاص البيعة أنا لا غنها البيعة، وعلما بأنه الشاري هو البايع الأول على الثاني وأنا اشتريت من عند الثاني.
أي يعني
يوم اشتريت وتملكت خمس شهور أنا أو خمس شهور، قال لا هذه ما بصحيح، وهو علما بأنه أعطاني وكال على 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 القطعة، قطعة الأرض هاي مالت المدرسة.
إيه وليش قال مو صحيح؟ وش السبب؟
بس هو يبي يسحبها وعنده نية يبيعها على جهة ثانية.
ها يعني جاه مبلغ أكبر.
هو لا عرضها فترة من الزمان وخلاص إياه مبلغ أكبر عن المبلغ اللي شارنها من عند الثاني.
نعم نعم.
مضاعف يعني.
طيب أبشر أبو محمد.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا أبو محمد. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي كذا سؤال، ممكن إذا سافر الشخص ولم يعرف كم يبقى بالبلد اللي هو سافر فيه، شهرين أو أكثر، وكيف يعمل بالنسبة للصلاة؟ يقصر ويجمع ولا يصلي صلاة عادية يعني عندما يمكث هناك؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، في الركعة الثانية صليت الركعة الثانية وقرأت التحيات وثم قمت إلى الركعة الثالثة وتذكرت بأني لم أسجد السجدة الثانية من الركعة الثانية، السجدة الثانية من الركعة الثانية، لكن ماذا أفعل في هذه الحالة؟
بعد ما رحت إلى الركعة الثالثة، ها؟
بعد ما رفعت إلى الركعة الثالثة وأنا أقرأ الحمد آية معها وتذكرت هذا الكلام، فماذا أفعل؟
إن شاء الله.
بالنسبة لو أرجو منك أن توضح لي عن تأمين السيارات، لأن سبق وشخص سمعت له أنه يسألك كان عن تأمين السيارات، فأنا ما أعرف أي يعني أي تأمين ألتجأ إلى عشان أقدر أسجل سيارة أو أمن السيارة
إن شاء الله.
يعني هنا في الدولة
إن شاء الله.
لو أرجو يعني توضح لي ذلك أو تعطيني يعني بعض الشركات اللي حتى أعرف ما هي الشركات اللي تكون أأمن فيها السيارة، لأن والله يعني قلقني هذا الموضوع يعني
إن شاء الله يا محمد.
أنا من سنين أسوي ولكن ما أعرف شو، لما نسألك الشخص يلا يعني
أبشر يا محمد تسمعين الجواب إن شاء الله. طيب طيب أرجع للأسئلة. الأخت أم فرقد بارك الله فيها تقول هناك أناس يسبحون في يعني أحواض السباحة، تقول لما يأتي وقت الصلاة يخرجون ويصلون ثم يعودون يكملون السباحة، تقول كيف صلاتهم؟ أختي أم فرقد بارك الله فيك، بالنسبة للسباحة في البحر، السباحة في النهر، السباحة في الأحواض، هذه لا ينتقض بها الوضوء، وليست هي من نواقض الوضوء. نواقض الوضوء معروفة، الخارج من السبيلين مثلا، الخارج الفاحش النجس من بقية البدن، النوم المستغرق اللي الإنسان لا يعني يفقد الإحساس مثلا، وغيرها من الله. فإذا كان الشخص متوضأ ومتطهر أصلا وحان وقت الصلاة وخرج من الحوض للصلاة، ما عليه شيء، ما يلزمه أنه لازم يتوضأ أو لازم يزيل مثلا ماء السباحة، خاصة وأن الأحواض هذه يعني كمية الماء كبيرة تزيد على القلتين اللي يذكرها الفقهاء في تقدير القليل والكثير، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فيعني أغلب الأحواض الموجود الآن الماء كثير جدا، فلا تتنجس إلا إذا تغير لونها أو طعمها أو ريحها بنجاسة حلت فيه، ولذلك هذه الأحواض طاهرة يا أخت الفاضلة. فأهم شيء أن الشخص يكون متوضأ ومتطهر، ويجوز للشخص هو في حوض السباحة أن يتوضأ من هذا الماء، يجوز، وهو في الحوض إذا كان غير متوضأ يعني ينوي يقول بسم الله ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه وبعدين يغسل يديه إلى المرفقين ويمسح رأسه وبعدين يغسل قدميه، هو في الماء داخل، هو في الماء، يجوز يغسل قدميه وبعدين يخرج إلى الصلاة. أم إيمان من أمريكا بارك الله فيها تسأل تقول يعني هناك يعني شخص بينه وبين زوجته خصام وانفصلا مدة سنة كاملة ثم حصل الطلاق بعد ذلك، تقول هل تعتد عدة الطلاق؟ أختي أم إيمان بارك الله فيك ورضي الله عنك، الجواب نعم. فبالنسبة للهجر الحاصل بين الزوجين أو الانفصال الحاصل بين الزوجين من دون طلاق حتى لو سنوات طويلة، يجب على المرأة أن تلتزم العدة بعد ذلك، لأن العدة ليست يا أختي الفاضلة فقط لطلب استبراء الرحم، العدة لها معاني كثيرة، لها معاني كثيرة، ولذلك تعتد العدة الشرعية. فلو قدر أن أحد الزوجين توفي في العدة هذه فإنه يرث أحدهما الآخر، لأن سمى طلاق رجعي، طلاق رجعي، ولذلك تعتد. فإذا كانت من ذوات الأقراء يعني الحيض تعتد ثلاث حيض، فإذا اغتسلت من الحيض الثالثة لا تحل لزوجها فيما لو إذا رغب أن يراجعها. أما إذا رغب أن يراجعها قبل انتهاء الحيض الثالثة ولو كانت في الحيضة الثالثة قبل الاغتسال يجوز له أن يراجعها، لأنها مطلقة طلاقا رجعيا. أم إيمان من أمريكا تسأل تقول إذا كان شخص بينه وبين آخر خصومة وأنا تقول سامحت هذا الشخص لكن هو لم يسامح، ما الموقف بالنسبة للإنسان من حيث يعني ارتفاع العمل، من حيث يعني في الحياة القبور يوم الآخرة؟ أختي أم إيمان بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم إذا حصل بينه وبين أخيه خصومة فإن الواجب عليه أن يسارع إلى الإصلاح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولذلك خير الشخصين هو الذي بدأ بالسلام ولو سامح الثاني. فكيف إذا كان أحدهما سامح وعفى وذاك متمسك بخصومته؟ فلا شك بأن هذا المسامح أفضل عند الله عز وجل، وعمله يرفع وله الأجر والثواب، وعلى المخاصم المعاند بغير وجه حق عليه الوزر والعقاب، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الله عز وجل قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ويقول جل وعلا فاعفوا واصفحوا، يقول جل فاصفح الصفح الجميل، فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. فتشكرين على المسامحة والعفو، أبشر بخير. أي إنسان يعفو ويسامح وينظف قلبه هذا يعني محب لله ومحب لرسول الله، لأنه قدم محبوب الله ومراد الله على محبوب نفسه ومراد نفسه وهوى نفسه، انتصر على نفسه الأمارة بالسوء، انتصر على شيطانه الذي يدعوه إلى الخصومة وعدم المسامحة، لكن المقابل هو الذي عليه الوزر، عليه أن يتق الله وأن يخاف الله. أم إيمان تسأل عن صلاة الضحى تقول هل تقضى إذا فات وقتها؟ الجواب لا أختي الفاضلة، لأن صلاة
الضحى جماهير أهل العلم يذهبون إلى أنها سنة مستحبة، بعض العلماء يرى بأنها سنة مؤكدة، فلذلك لا تقضى إذا ذهب وقتها لأن ليست من السنن الرواتب. أم إمام أمريكا تسأل عن تفسير قول الله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. أختي أم إمام بارك الله فيك، بالنسبة لي هذه الآية يحذر الله جل وعلا الناس من أعداء قريبين جدا، ولو لم يكونوا أعداء بالصورة الظاهرة الواضحة التي عليها العدو، لا، وإنما هم أعداء بسبب بعض تصرفاتهم وأعمالهم غير المقصودة. فالإنسان أحيانا قد يبتلى ويفتتن بزوجته وتفتن المرأة بزوجها فتفرط في الواجبات وفي الحقوق وفي الفرائض، وكذلك الزوج يفرط في الحقوق والواجبات ويضعف دينه وإيمانه بسبب افتتانه بامرأته، ولذلك جاء التعبير القرآني عنها بالعدو. وكذلك الأولاد، ومن الناس من ربما ترك الفرائض، ربما ما حج إلى بيت الله الحرام بسبب أولاده، يقول أنا ما أريد أن أفارقهم، أنا ما أريد كذا. من الناس من يعني يسعى سعي الوحوش الليل والنهار لطلب الرزق على حساب فرائض الله، على حساب حقوق الله عز وجل، يقول علشان أولادي. هؤلاء في الواقع بهذه الطريقة يكونون أعداء له، ولذلك الإنسان لا بد أن يكون عنده توازن، يؤدي حقوق الله جل وعلا كاملة غير منقوصة، ويؤدي حقوق الآخرين، حق الزوجة، حق الوالدين، حق الأولاد، ولا يعني يسعى بمثل هذا الأمر الذي على حساب دين الله وحساب أوامر الله. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ولذلك كثير من الناس وللأسف ترك كثير من الفرائض، ترك كثير من الواجبات، يقول عشان أولادي في قضايا كثيرة طبعا. فهذا هو الذي جاءت هذه الآية بالتنويه عليه. خلاص أبو محمد من العين، أم محمد من أبو ظبي، سامحوني لأن وقت البرنامج أنت، لكن إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على أسئلتكما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.